بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر الألباني رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء: باب أوصاف العلماء الذين أتاهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. لأن العالم مستجاب بأحوال شتى ومقامات لا بد له من كمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه،
فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه.
فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم بما يكتب عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه من تحته، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسه، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا مر العلم كيف يمر، وله صفة إذا أتى الناس كيف يؤتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا سئل من جالستين ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند المعاشرة في إزالة الناس مما لا علم معه، وله صفة
ممن
الله عز وجل
من ليست ما،
وله صفة عند المعاشرة في إزالة الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، فإذا عقل كل حق يلزمه بل يقويه على قيامه، وقد عقل لكل نازلة ما يلزم فيه من شرها في دينه، عالم بما يشهد به الطاعات، عالم بما يدفع به الزيادة، قد اعتقد الأخلاق السنية
سنية الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا بدأ الإمام رحمه الله في الكلام على صفات العلماء وأخلاقهم، بعدما تكلم أولا على فضل العلم وأهله ومكانتهم، وسيتكلم بعد ذلك تفصيلا على كل خصلة مما ذكر، وسيأتي التعليق عليها ثم. نعم.
من صفته في طلب العلم، ومن صفته في إرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم قريب عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الذكر، وطلب العلم لينفي عن نفسه الذكر، وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما استهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للاخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، اذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من اداء فرائضه واجتناب محارمه.
هذا كلامه رحمه الله في صفة طالب العلم في طلبه للعلم، وأنت ترى أن هذا الكلام يتعلق بالنية والقصد. وفي كلام الإمام رحمه الله على صفات العلماء تجده يتكلم هكذا كما رأيت، بأسلوب فيه سرد لهذه الصفات، فحتى يتيسر الأمر عليك إن شاء الله سأملي عليك كلامه في صورة نقاط، سألخص كلامه في صورة نقاط حتى يسهل عليك كتابتها وحفظها إن شاء الله. ففي صفة طالب العلم في نيته ذكر الإمام رحمه الله تعالى أمورا تعود إلى ما يلي: أولا الإخلاص، وهذا الأمر لا بد منه في بداية طريق الطلب، ولا بد من استحضاره في كل مرحلة من مراحله. ومعلوم أن الإخلاص أحد ركني العمل وشرطي قبوله عند الله عز وجل، فإن العمل عموما لا يقبل عند الله تعالى إلا بشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. والإخلاص ابتغاء وجه الله تعالى وثوابه ورحمته لا شريك له، وقد دل على ذلك الأدلة المعروفة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الحديث الإلهي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهناك أدلة خاصة في شأن الإخلاص في طلب العلم خاصة، كما في حديث النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فكان فيهم عالم تعلم العلم وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له: ما عملت فيها؟ فيقول: رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به العلماء، أو يباهي به السفهاء، ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار. فلابد من الإخلاص طالب العلم، لابد من ابتغاء وجه الله تعالى بهذا العلم الذي تطلبه. ثانيا، بالنسبة للنية في طلب العلم، عبادة الله على بصيرة. فالمسلم يطلب العلم حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى على علم ودراية وبصيرة. ومعلوم أن من الأصول الثابتة في دين الإسلام أن العلم مقدم على القول والعمل، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول الذي هو لا إله إلا الله، وقبل العمل الذي هو واستغفر لذنبك. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن تكون الدعوة مبنية على بصيرة، وكذلك شأن المسلم عامة في علمه وعمله وسلوكه وكل شيء لا بد أن يكون مبنيا على بصيرة ومعرفة ودراية. وما أحسن ما قال بعض السلف: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يتصور أنه يصلح وأنه يحسن صنعا، وهو في حقيقة أمره على ضلال. ومعلوم أن ضلال النصارى في الأصل إنما كان من أي شيء؟ من العمل بغير علم، أنهم اجتهدوا وعملوا لله سبحانه وتعالى على غير علم ودراية، فكثرت فيهم البدع والضلالات، فمنها هنا استحقوا وصف الضلال، كما ذكره الله عز وجل في قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثانيا، بالنسبة للنية في طلب العلم، أن تنوي عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة، إذا عبدته وتقربت إليه وعملت له سبحانه وتعالى كان شأنك هذا كله على بصيرة وعلم. ثالثا، نسبة الفضل إلى الله، نسبة الفضل إلى الله، أي تنسب الفضل في طلبك للعلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنسب الفضل في طلبك للعلم ومعرفتك للحق وبعدك عن الباطل، تنسب الفضل في ذلك كله لله عز وجل. وهذا شأن المسلم أيضا في حاله كله، ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى لا لنفسه، كما ذكر الله عز وجل من قول المؤمنين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعلم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ففي الفضل تنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لولا رحمة الله عز وجل وعنايته بك لما حصل لك شيء من الفضل أو الهداية. فإذا طلبت العلم أو عرفت شيئا منه أو ميزت بين الحق والباطل أو تعلمت شيئا في دينك إلى غير ذلك، فإن الفضل في ذلك كله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. هذه صفة طالب العلم في مشيه إلى العلماء، وما ذكره الإمام تحتها يعود إلى ما يلي: أولا، المشي برفق. ينبغي على طالب العلم في مشيه إلى العلماء ومجالسهم أن يكون رفيقا، صاحب وقار وسكينة وطمأنينة. وهذا الشأن ذكره الله عز وجل عن عباده المؤمنين وجعله من صفاتهم وعلاماتهم، فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقوله يمشون على الأرض هونا في قول طائفة من السلف أي يمشون برفق ووقار وسكينة، فلا ينبغي له أن يتدختر في مشيته، ولا يصعر خده للناس، ولا يمرح، ولا يتكبر على أحد من الخلق. هذا كله محرم ومذموم في حق المسلم عموما، فكيف بطالب العلم الذي هو قدوة لغيره؟ ثانيا، الجمع بين خصال الخير. كما قال الإمام رحمه الله: تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل ويقتضي منها الشكر. فأنت ترى هنا أن من صفات طالب العلم أنه جامع لخصال الخير، يحرص على ذلك ويجمع منه ما استطاع، لا ينبغي له أن يستقل بلون عن لون. وهذا من صفات أهل اليقظة، من صفات أهل اليقظة والاعتبار، أنهم لا يكتفون بلون من ألوان العبادة أو التقرب، بل يجمعون منها ما استطاعوا، يجمعون بين الصيام والقيام ونوافل الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء والصدقة والإحسان إلى الناس، فتجدهم يضربون بسهم في كل هذه العبادات. هذا هو الأفضل والأولى، هكذا أهل اليقظة المسارعون في الخيرات، نسأل الله تعالى من فضله. ثالثا، الاستعاذة من الشرور. في قول الإمام: يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، هكذا فليكن طالب العلم يستعيذ بالله عز وجل من الشرور كلها. وهذا فيه معنى الافتقار إلى الله عز وجل، وفيه معنى التوحيد كذلك، فإن الاستعاذة من التوحيد ومن العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالى. فيعلم المسلم حق العلم أنه لا يعيذه من هذه الشرور إلا الله سبحانه وتعالى، فيكثر الاستعاذة به منها، يستعيذ بالله من شر سمعه أن يسمع ما لا يرضي الله، ومن شر بصره أن يبصر ما لا يرضيه، ومن شر لسانه أن يتكلم بما لا يرضيه، ومن شر نفسه أن تؤزه إلى ما لا يرضيه، ومن شر شيطانه أن يلبس عليه ويصرفه عن الخير ويدله عن الشر. فعليك أن تستعيذ بالله تعالى من هذه الشرور كلها. رابعا، اختيار الأصحاب. اختيار الأصحاب. قال رحمه الله: فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقة لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه، قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه. لابد للمسلم عموما من اختيار أصحابه. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فربط سبحانه وتعالى الخلة الحقيقية بالتقوى، ربط الخلة النافعة بالتقوى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الأصحاب في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب. وبين صلى الله عليه وسلم فضيلة الجليس الصالح ورذيلة جليس السوء، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك، وإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تنتقي أصحابك، عليك أن تصاحب أهل التوحيد والسنة والتقوى، لا ينبغي لك أن تصحب من يقع في شركيات أو بدع أو معاصي، هذا كله لا ينبغي. وما أكثر ما يتأثر الإنسان بصاحبه وخليله، بل يتأثر بذلك ما لا يتأثر بوالده أو والدته أو شقيقه أو نحو ذلك. فليحذر طالب العلم وليحذر المسلم من مصاحبة أهل الشر والفساد. وبالنسبة لطلب العلم والأصحاب فيه، قسم الإمام رحمه الله الأصحاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: رجل يتعلم منه إن كان أعلم منك. والقسم الثاني: رجل مثلك في العلم تذاكره العلم. والقسم الثالث: رجل أنت أعلم منه فتعلمه لله. فالناس لا يخرجون معك عن هذه الأقسام الثلاث، صحيح؟ إما شخص أعلم منك، وإما شخص أنت أعلم منه، وإما شخص هو مثلك في العلم. فالأول تتعلم منه وتستفيد وتنتفع، لا تتكبر ولا تستحي. والثاني الذي هو أدنى منك في العلم، لا تبخل عليه ولا تكتم عنه شيئا من العلم، بل تعلمه مع النية الصالحة أيضا ابتغاء وجه الله عز وجل. والثالث الذي هو مثلك في العلم، تذاكره وتدارسه، تتدارس معه المسائل، تراجع معه القرآن، تراجع معه الحديث، تراجع معه العلم، وهكذا حتى لا تنسى. فإن المذاكرة روح العلم، المذاكرة روح العلم، هي التي تحفظه وهي التي تعينك على استيعابه. وأما الإبقاء على العلم هكذا من غير مذاكرة فإنه يذهب به، لا يبقي منه شيئا. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر عن مذاكرة من هو مثله، لا ينبغي له أن يتعالى عليه ولا أن يحسده ولا أن يستنكف عن مذاكرته، فإنه يحرم بذلك خيرا كثيرا. ثم قال الإمام رحمه الله: لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته. إذا كثر أصحابك فلا ينبغي أن تمل من ذلك، ولا ينبغي أن يحصل عندك شيء من الضجر أو الملل أو الضيق، بل كلما زاد أصحابك كلما زاد ما معك من الخير، وهذا محله في أصحاب الخير لا في أصحاب السوء. وبهذا يجمع بين قول من قال من السلف: أكثر من الإخوان ما استطعت، وقول من قال منهم: أقل من الإخوان ما استطعت. يعني بعض السلف يقول ماذا؟ أكثر من الإخوان ما استطعت، هذا يقوله وهب ابن منبه وغيره. وبعض السلف كسفيان الثوري يقول: أقل من الإخوان ما استطعت. كيف هذا؟ نقول: أكثر من الإخوان ما استطعت. من أي إخوان؟ من إخوان الخير، من أهل السنة والجماعة، من أهل التوحيد، من أهل التقوى، استكثر منهم ما استطعت. لا ينبغي لك أن تضيق من كثرتهم حولك، لأنك تستفيد وتنتفع وتستنصح وتدل على الخير وتحذر من الشر وتثبت على الطريق. إنما يأكل الذئب من ماذا؟ من الغنم القاصية. وأما إخوان السوء عياذا بالله تعالى فإنك تقل منهم ما استطعت. الأصل أن تبتعد عنهم أصلا، لا ينبغي لك أن تصحب أحدا منهم أصلا، لكن إن ابتليت بشيء من ذلك فأقل منهم ما استطعت. ويلتحق بهم أيضا من لا تعرف حاله، وهذا مهم جدا لا ينتبه له كثير من الناس. يلتحق بأصحاب السوء من لا تعرف حاله، لأن الزمن زمن فتنة، الذي لا تعرف حاله ابتعد عنه، لا ينبغي لك أن تصاحبه، ولا ينبغي لك أن يكون لك به صلة، لأن الزمن زمن فتنة، لا تدري لعله على بدعة، لعله على معصية، لعله على شر يضرك ولا ينفعك، فهذا مهم جدا ينبغي أن تتفطن له. خامسا، الخوف على النفس. في قول الإمام رحمه الله: قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق. يشغل نفسه بهذه الخصال، بالخصال الطيبة النافعة التي ذكرت من قبل، وهو في ذلك مشفق على نفسه أن يشتغل بغيرها. هذا هو معنى الخوف على النفس. الخوف على النفس أنك لا تطمئن ولا تثق بنفسك ولا تحسن الظن بها، كما في المقولة التي أحب دوما تكرارها ونقلها عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف نفسه أساء الظن بها، ومن أحسن الظن بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه. اكتب هذا، اكتب هذه المقولة: من عرف نفسه أساء الظن بها، ومن أحسن الظن بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه. هذا كلام حق وصدق لا ريب فيه. الذي يعرف نفسه يسيء الظن بها. لماذا؟ كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل في النفس عياذا بالله تعالى أنها تميل إلى الشر والبطالة واللهو واللعب، هذا هو الأصل. ثم تجيء من بعد ذلك المجاهدة. أصحاب المجاهدة هم الذين يجاهدون هذه النفس، مستعينين بالله عز وجل في ذلك. فالذي يعرف نفسه يسيء الظن بها دائما، وأما الذي يحسن الظن بنفسه ويثق بها ويقول: أنا على خير، وأنا جيد، وأنا يعني أتحمل الفتن ولا أتأثر ولا شيء من هذا، هذا أجهل الناس بنفسه، هذا أجهل الناس بنفسه، لأن الفتن محببة إلى النفس، والمعصوم من عصمه الله. فعليك أن تخاف على نفسك. والله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين لا يأمنون مكره، وذم الذين يأمنون مكره جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما ترونه أمامكم في الفتن خير شاهد على ذلك، الذين يتلونون ويتقلبون ويغيرون كل يوم رأيا ومذهبا ومنهجا، هؤلاء عبرة لمن يعتبر، نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، الحذر من الشيطان. في قول الإمام رحمه الله: قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه. لابد أن تحذر من الشيطان، لابد أن تحقق قول الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لابد أن توقن أن الشيطان عدو لك. وهل هناك من يشك في هذا؟ نعم، بلسان حاله. من الناس من إذا كثرت غفلته نسي أن الشيطان عدو له. إذا كثرت الغفلة عياذا بالله تعالى وكثر الإعراض عن الله عز وجل، ينسى المسلم أن الشيطان عدو، فيستجيب لتسويله ووسوسته وتزيينه للمعاصي. كلما زين له معصية أتاه، وكلما أبعده عن خير ابتعد. ينسى أنه عدو يريد به الشر من كثرة الغفلة والإعراض عن الله عز وجل. لهذا يقول تعالى: فاتخذوه عدوا، أي لا ينبغي لكم أن تتخذوه ماذا؟ صديقا أو خليلا، لا ينبغي لكم أن تحسنوا به الظن. ويقول سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعليك أن تحذر من الشيطان، ومقدمة هذا أن توقن يقينا تاما أنه عدو لك، ولا بد من الوسوسة، لا بد من التزيين، لا بد من المعصية، لا بد من هذا. طيب عندئذ ماذا تصنع؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كما قال ابن القيم رحمه الله: لا بد من رقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم. اكتب هذا: لا بد من رقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم. لا بد أن تنام، صحيح ولا لا؟ لا بد أن تنام، ولكن هل ينبغي لك أن تنام نوما ثقيلا؟ هل ينبغي لك أن تنام عن الصلاة مثلا؟ هل ينبغي لك أن تنام عن الخير؟ فكذلك الشيطان لا بد أن يوقعك في شيء، هذا لا بد منه، ولكن لا ينبغي لك أن تستمر في هذا الخطأ أو في هذه المعصية التي وقعت. سابعا، سؤال العلم النافع والاستعاذة من ضده. سؤال العلم النافع والاستعاذة من ضده، أي من العلم الذي لا ينفع. وهذا في قول الإمام رحمه الله: يكثر الاستعاذة من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا. وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ كان من دعائه أنه ماذا؟ يستعيذ بالله من علم لا ينفع. يعني ماذا علم لا ينفع؟ ما معنى هذا؟ هذا تكلمنا عليه تفصيلا ولله الحمد في فضل علم السلف على علم الخلف، فمن شاء رجع إليه. والحاصل أن العلم الذي لا ينفع ينقسم إلى قسمين: علم ضار في نفسه، علم ضار في نفسه كالسحر مثلا، والله سبحانه وتعالى ذكر أن السحر إيش؟ يتعلم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ومن العلوم الضارة علم الفنون، الموسيقى والرسم والمعازف والرقص، نسأل الله العافية، هذه علوم ضارة. القسم الثاني من العلم الذي لا ينفع: العلم النافع في نفسه، عليكم السلام ورحمة الله، العلم النافع في نفسه الذي لا ينتفع به صاحبه. يعني علم هو نافع في نفسه، القرآن والسنة ودين الإسلام، هذا نافع في نفسه ولا لا؟ لكن قد لا ينتفع به الرجل، يتعلم العلم فلا يعمل به، هذا انتفع به ولا لا؟ لم ينتفع به، مع أن العلم ماذا؟ نافع في نفسه، مفيد. فعندما تستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع، هذا يشمل ماذا؟ قسمين: علم ضار في نفسه، وعلم نافع في نفسه ولكن لا يقدر الله لك أن تنتفع به، أو لا يريد لك أن تنتفع به. كيف هذا؟ من غفلتك أنت، ومن تقصيرك أنت، ومن إعراضك أنت، لا يوفقك الله تعالى حتى تنتفع بهذا العلم الذي تتعلمه. فعليك أن تكثر من ذلك، عليك أن تكثر الاستعاذة من علم لا ينفع. ثامنا، الحرص على التفقه في النصوص. الحرص على التفقه في النصوص، كما في قوله: همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به، ولأن يتأدب بالعلم. تعلم العلم ينقسم إلى قسمين: حفظ وفهم. العلم قسمان: حفظ وفهم. لا ينبغي لطالب العلم أن يستغني بأحدهما عن الآخر، لا ينبغي له أن يستغني بالحفظ عن الفهم أو العكس. ومن حفظ شيئا فعليه أن يتفقه فيه حتى يصل إلى التمام. يعني التمام في الأمر كيف يكون؟ أن تجمع بين الأمرين، تمام الأمر وأفضله وأحسنه أن تجمع بين الحفظ والفهم. وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. يبقى هذا جمع بين ماذا؟ بين الحفظ والفهم، جمع بين حفظ النص واستيعابه وبين فهمه واستنباط الأحكام منه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة على الطائفة التي تلتها دلالة على فضلها، أنها أفضل منها. ثم الطائفة الثانية ما هي؟ وكان منها أجادب أمسكت الماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذه الطائفة الثانية التي تكتفي بمجرد ماذا؟ بمجرد الحفظ، يحفظ الشيء ويؤديه لغيره، هذا خير وطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن الأفضل والأكمل هو ماذا؟ أن تجمع بين الحفظ والفهم، لأنك إذا حفظت شيئا ولم تفهمه ربما ضاع ما فيه من العلم، ربما ضاع ما فيه من الفقه والحكمة والعلم. فالجمع بين الأمرين مهم. تاسعا، السكوت عما لا خير فيه. السكوت عما لا خير فيه، كما قال رحمه الله: طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه. وهذا من الآداب المهمة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المعروف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمامك أمران لا ثالث لهما، إما أن تتكلم وإما أن تصمت، فإن تكلمت فتكلم بخير، وكل ما سوى الخير فإنك تصمت عنه لا تتكلم به أبدا. وهذا أيضا يشمل أمرين، يشمل ما هو شر في نفسه وما هو ليس شرا في نفسه ولكن لا فائدة فيه. فلا ينبغي لك ولا يجوز أبدا أن تتكلم بالشر، بالشر المحض من الكذب والفسوق والعصيان والبدع والشرك ونحو ذلك، هذا لا يجوز لك أن تتكلم به أبدا. وأما ما دون الشر مما ليس معصية أو ليس حراما في دين الله تعالى ولكنه لا فائدة فيه، هو من قبيل اللهو أو اللعب أو الأشياء مستوية الطرفين، فالأفضل كما بيّن أهل العلم أن تسكت عن هذا، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن من تكلم به فلا حرج عليه، وقد يستحب له أن يتكلم به إذا بنت عليه مصلحة أرجح، إن كان يرجو بذلك خيرا يتوصل إليه، إن كان ينوي بذلك نية طيبة، كما هي القاعدة في المباحات أنك إذا أتيت شيئا من المباحات لنية صالحة فإنك تثاب عليه. فالرجل مثلا يتحدث إلى زوجته حديثا عاديا هو من قبيل المباحات، بالنية الصالحة يثاب على ذلك ما في حرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحادث أزواجه، وكما كان يحادث بعض أزواجه أحيانا في السمر وفي الليل، فهذا كله لا بأس به. لكن لغير مصلحة راجحة ولغير نية صالحة الأفضل والأكمل أن تسكت عن هذا اللون من الكلام. وهذا من الآداب التي تتأكد في حق طالب العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مكثرا من الكلام أصلا، لأن طالب العلم قدوة لغيره، يجب عليه أن يكون وقورا متزنا صاحب سكينة وطمأنينة، فلا ينبغي له أن يكون ثرثارا يكثر من الكلام، هذا ما ينبغي أبدا، ليس بمستحب في حق طالب العلم، لا سيما إن أدى الأمر إلى الجدل وهذا حرام، الجدال في دين الله تعالى والخصومات في الدين حرام، فالأمر عندئذ يشتد. عاشرا وأخيرا، الإشفاق على النفس. وهذا راجع إلى ما تقدم من الخوف على النفس، والمصنف رحمه الله يتكلم على هذا هنا في قوله: إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا. يبقى الخوف على النفس هنا في عبارة المصنف كيف يظهر وكيف يتضح؟ أنه يشفق من ازدياد العلم. طالب العلم يحرص على زيادة العلم، هذا أمر لا شك فيه، لكن عليه مع حرصه ذلك أن يكون خائفا وجلا. لماذا؟ لأنه كلما كثر علمه كلما زاد قيام الحجة عليه، صحيح ولا لا؟ إن كان جاهلا بشيء فوقع فيه عذر عند الله عز وجل، كان شأنه أعذر عند الله سبحانه وتعالى. وأما إذا وقع في شيء في مخالفة هو يعلمها فإن العذر عندئذ ينتفي وتصير الحجة عليه قائمة. فكلما زاد علمك كلما زاد خوفك على نفسك، وكلما زاد شعورك بالمسؤولية بين يدي الله عز وجل. ولهذا كان من صفات العلماء ماذا؟ أنهم كلما زاد علمهم زادت خشيتهم لله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف تزيد الخشية ولماذا تزيد الخشية؟ لأنهم يخافون من قيام الحجة عليهم، كلما زاد علمهم عرفوا أن الحجة قامت وتأكدت في حقهم، وبالتالي يخافون الله تعالى ويخشونه. ثم قال الإمام، وأنا أريدك في هذا المقطع الأخير أن تتأمل فيه جيدا، لأنه من دقائق الإخلاص، من دقائق الإخلاص والصلة بالله سبحانه وتعالى ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المقطع. قال: إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يوافق نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول: لما حزنت؟ حتى في الحزن ينبغي لك أن تسأل نفسك، ينبغي لك أن تسأل نفسك في كل عمل تعمله، صحيح ولا لا؟ عندك ديوانان لابد أن تنظر فيهما في كل عمل، ديوان النية وديوان الكيفية الذي هو الإخلاص والمتابعة. ففي كل عمل تعمله تنظر في ديوان النية لما عملته، ثم تنظر في ديوان الكيفية كيف عملته، هل عملته على وفق الشرع أم لا، على وفق السنة أم لا. فكذلك في الحزن، الحزن على فوات العلم، إذا فاتك شيء من العلم تحزن، وهذا من علامات الخير في طالب العلم. وطالب العلم في فوات العلم عليه يشعر بحزن خاص لا يشعر به غيره، يكون له مذاق خاص عنده، يشعر كأنه فقد عضوا من أعضائه. وكذلك إذا حصل على علم جديد، يحصل على كتاب جديد مثلا أو معلومة جديدة أو فتوى جديدة أو شيء من هذا، يفرح فرحا عظيما، صحيح ولا لا؟ هكذا طالب العلم. طيب، إذا حزنت على فوات العلم لأي شيء ينبغي أن يكون حزنك؟ هذا هو السؤال عن النية، هذا هو تحقيق النية. يقول: فيقول لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذا سمعه غيرك ولم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد. فاستغفر الله من حزنه، يعني حتى الحزن يستغفر الله تعالى منه لأنه لم يكن محققا للنية فيه. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تحزن على فوات العلم، وينبغي أن يكون حزنك هذا مصحوبا بالإشفاق، بالإشفاق على النفس. يعني أنت تحزن لفوات العلم هذا، وفي نفس الوقت تشفق على نفسك أنه لو حصل لك هذا العلم، لو لم يكن قد فاتك شيء منه، طيب هل كنت سأعمل به؟ تسأل نفسك هكذا: هل كنت سأعمل به؟ هل كنت سأنتفع به؟ أم كنت سأفرط وأقصر وتصير الحجة أوكد وتصير قائمة علي وأكون مسؤولا بين يدي الله عز وجل؟ تلقي على نفسك هذه الأسئلة. هذا من شأن المجاهدين الذين يجاهدون أنفسهم وشيطانهم ويحققون النية والإخلاص. فهذا من دقائق الأمر، حتى في الحزن قد يفوت الإخلاص، وبالتالي تحتاج إلى الاستغفار من الحزن. كما قال بعض العلماء: من استغفر باللسان فاستغفاره يحتاج إلى استغفار. يعني الذي يستغفر باللسان هكذا فقط كما يفعل كثير من الناس، استغفر الله استغفر الله، من غير نية، من غير توبة حقيقية، لأن التوبة لها شروط، صحيح ولا لا؟ عندما يستغفر الله عز وجل لابد من شروط، لابد من الندم، ولابد من الإقلاع، ولابد من العزم على عدم العودة. فالذي يستغفر هكذا بلسانه من غير أن يحقق هذه الشروط، استغفاره يحتاج إلى استغفار، يحتاج أن يستغفر من استغفاره الأول. فهذا أمر دقيق جدا. رب عبادة تقوم بها على غير الوجه المرضي عند الله سبحانه وتعالى تحتاج أن تتوب منها إلى الله تعالى، تحتاج أن تتوب من صلاة رأيت فيها، أو من علم سمعت به، أو من شيء تفاخرت به على الناس، شيء من الخيرات أو الأعمال الصالحة تفتخر به، تسمع أو ترائي أو تصنع كذا أو تصنع كذا، تحتاج أن تستغفر من كل هذه الأشياء. فعليك بالنية بارك الله فيك. وجامع القول كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لابد من المجاهدة ولابد من الصبر. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. نقف هنا إن شاء الله.